بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه بسنده عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل الكرام، من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. وهذا الحديث طويل، وهذا الحديث يبين فضل شهر رمضان المبارك، وأن الإنسان إذا يغتنم هذا الشهر الكريم فإنه حتما سيكون من الفائزين. إذا المؤمن والمكلف في هذا الشهر قام بأداء هذه العبادة وهي الصوم، التي هي من أعظم العبادات، يعني بالإضافة إلى فضل الشهر المبارك، فإن العبادة التي يؤديها الإنسان في هذا الشهر هي من أعظم العبادات، لأنها عدت كما في الروايات من أركان الإسلام. بالإضافة إلى ذلك إخواني الأعزاء، أن الله سبحانه وتعالى وعد الصائمين في هذا الشهر المبارك بغفران الذنوب. الإنسان عندما يصوم إيمانا واحتسابا يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والروايات في ذلك كثيرة، ومن ضمنها ما رواه شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه ثواب الأعمال عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، قال: إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار، إلا من أفطر على مسكر، فإذا كان آخر ليلة منه أعتق فيه مثل ما أعتق في جميعه. الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر في كل ليلة يعتق الكثير من نار جهنم، يعني الذين استوجبوا دخول النار يعتقهم، لأنه ما يمكن أن يتحقق العتق إلا لمن هو مستحق. لكن إخواني الأعزاء، العتق من النار في هذا الشهر المبارك ليس هكذا، وإنما هو بشروط لابد أن تتوفر. وقد روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه ثواب الأعمال بسنده عن جابر عن أبي جعفر مولانا الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: يا جابر، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليل بعض الليل وحفظ فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذاه، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. قال: قلت جعلت فداك، ما أحسن هذا من حديث. هذا حديث ممتاز، يعني مبشر بغفران الذنوب. فقال عليه السلام: ما أشدها من شرط. صحيح فيه بشارة بغفران الذنوب، لكن مو هكذا، بشروط. قال: صام نهارا، صام صياما صحيحا كما سنبين، قام وردا من ليلة، حفظ فرجه ولسانه، لا يغتاب، لا يسب، لا يشتم، لا إلى آخره، وغير ذلك من الشروط. إذا فعل ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لهذا إخواني الأعزاء، باعتبار أن هذه العبادة عظيمة وهذا الشهر عظيم والثواب عظيم، لابد أن نستعد ونتأهب لهذه العبادة. ما يمكن أننا ندخل فيها هكذا من دون استعداد ومن دون تأهب. الإنسان في أموره البسيطة يستعد لها، فكيف بالأمور العظيمة التي آثارها عظيمة؟ طبعا من الأمور التي نذكرها في هذا السياق، أولا لا بد من معرفة أحكام الصيام، من الاستعداد لشهر رمضان، معرفة الأحكام. أنا أريد أن أدخل في عبادة، أريد أن أودي عبادة عظيمة، هذه العبادة لها أحكامها، فكيف أؤديها إذا كنت جاهل بهذه الأحكام؟ ربما أقع في الخطأ، ربما أفسد صومي من حيث لا أشعر. لذلك ينبغي أن أعرف الأحكام التي أنا أبتلى بها عادة، من أجل أن يقع صومي صحيحا. بالنسبة إلى الثواب إخواني الأعزاء على هذا العمل العظيم، ما يمكن أن يتحقق من دون أن يكون العمل صحيح. يعني إذا كان عملي باطل، هل ممكن أن الله سبحانه وتعالى يثيبني على عمل باطل؟ ما يمكن. لابد أولا أن أصحح العمل حتى أحصل على الثواب. بعضهم يظن أنه يقول: الصوم ما في أحكام، فقط من الصباح من الفجر أمسك عن المفطرات وهي معروفة إلى الغروب، يعني ما هي الأحكام؟ ما في أحكام حتى أنا أدرسها وأفهمها لا، هذا ليس بصحيح. هناك أحكام العلماء ذكروها في الرسائل العملية تبدأ من النية. كثير من الناس يعني هذا قبل أن تؤدي العمل، أو أول عمل تؤديه هو النية. بعضهم حتى النية لا يعرف. لابد أن تعرف كيف تنوي الشهر، هل تنويه ليلة ليلة، يوم يوم، أو تنوي دفعة، كيف تكون النية، متى تكون النية. هذه أشياء مذكورة في الرسائل العملية. مثلا هناك مسألة أريد أن أطرحها كمثال. بعض الناس ربما يجنب في شهر رمضان بظن سعة الوقت، ثم يتبين له أن الوقت ضيق جدا، لا يسعه أن يغتسل. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ بعض الناس يقول: بعد أنا ما عندي مجال أن أغتسل، فيترك الأمر هكذا إلى أن يطلع الفجر فيبطل صومه، مع أن الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه إخواني أن يتيمم، إذا كان لا يسع الغسل الوقت يتيمم ومباشرة يغتسل. كذلك إذا امرأة نقت من حيضها قبيل طلوع الفجر بدقائق بحيث لا يسعها أن تغتسل، أيضا تتيمم ومباشرة تغتسل غسل الحيض. هذه مسألة ربما بعض الموجودين الآن عندنا في هذا المكان المبارك لا يعرف حكم هذه المسألة. إذن لابد أننا نتعلم أحكام الصيام حتى نوقعه صحيحا، هذا أولا. ثانيا، أن نتدرب على الجانب السلوكي والأخلاقي المطلوب في قبول الصوم، لأنه الصوم إخواني ليس مجرد إمساك عن المفطرات وعن الأكل والشرب، ليس هكذا فقط. في الرواية من صام صامت جوارحه، في صحيحة محمد بن مسلم عن مولانا الصادق سلام الله عليه قال: إذا صمت فليصم سمعك. لا تسمع أغاني وموسيقى وهذه الأشياء المحرمة وغيبة وبهتان ونميمة. فليصم سمعك وبصرك، غض البصر عما لا يجوز، وشعرك وجلدك، وعدد أشياء غير هذا، يعني كل الجوارح لابد أن تصوم. يصوم يدك، لا تسرق، لا تأخذ ما ليس لك به فيه حق. تصوم أيضا قدمك، لا تسعى إلى أماكن معصية الله سبحانه وتعالى، وعدد أشياء. وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. ما في فرق، انت صائم ومفطر نفس الشيء. لا، لابد أن يكون عليك سيماء الصائمين، تتأدب بآداب الصائمين وأخلاقهم وسلوكهم. وعن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، نقوا قلوبكم كما تنقون ألسنتكم وأسماعكم وأبصاركم. إذن لابد أن أتأدب بآداب الصائمين حتى أكون صائم فعلاً، لا مجرد أن يكون صومي قشري شكلي لا قيمة له، ما أثر علي في باطني وفي داخلي. مع الأسف الشديد المسلمين عموما لا يفهمون العبادات التي يمارسونها حق الفهم. تجد المسلمين يصلون مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لا نجد صلاتهم تنهاهم عن فحشاء ولا عن منكر، لأنهم يؤدون الصلاة قشرية شكلية، لا ينظرون إلى لبابها، لا ينظرون إلى واقعها ومغازيها ومقاصدها وحقيقتها. وهكذا الصوم، وهكذا الحج، وهكذا باقي العبادات. ولذلك المسلمون يمارسون العبادات ولا تغير فيهم شيئا، لأنهم ما نظروا إلى لبابها ومارسوها قشرية شكلية فقط. الأمر الثالث من الاستعدادات لشهر رمضان المبارك: تدارك حقوق الناس بالوفاء. إذا كان شخص له أموال عندي أنا أخذتها منه، له حق ما أديته إليه في الجانب المالي أؤديه إليه، هذا حق للناس لا بد من أدائه وسداده. أو حقوق معنوية: واحد سببته، واحد اغتبته، واحد تكلمت عليه، واحد بهته، واحد اتهمته، واحد ضربته، وهكذا. هذه حقوق للناس، ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أن الذنوب ثلاثة: ذنب لا يغفر، الله لا يغفره البتة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذنب لا يترك، الله لا يتركه، وذنب يغفر، يعني ممكن أن يغفره الله، أما الذنب الذي لا يغفر فالشرك بالله، وأما الذنب الذي يغفر فذنب العبد بينه وبين الله، واحد ارتكب معصية بينه وبين الله، يعني ترك الصلاة، ترك الصوم، ثم بعد ذلك تاب وقضى ما عليه من صلاة وصوم، أو إذا كان عليه كفارة كفر وهكذا، أو هذا يغفره الله، أو ربما ما فعل، لكن الله بسبب سعة رحمته وغفرانه غفر له، ممكن. وأما الذنب الذي لا يترك فذنب العباد بعضهم بعضا، ذنوب الخلائق الله سبحانه وتعالى لا يتركها، إن الله سبحانه وتعالى آلى على نفسه ألا يفوته ظلم ظالم. تتوقع أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك في ليلة من ليالي الشهر أو في آخر الشهر، وأنت أخذت أموال هذا وسببت ذاك واغتبت هذا وطعنت في إنسان واتهمت بريئا، ثم الله بكل سهولة يغفر لك الذنوب ويدخلك جنته؟ ما يمكن. الأمر الرابع: أداء حقوق الله تعالى. أيضا لله حقوق عليك، سواء كانت حقوق مالية كالخمس، الزكاة، الكفارات التي أنت مطلوب بها، أو حقوق غير مالية مثل عبادات فائتة، صلوات فائتة مكدسة، وهذا يقول كل يوم إن شاء الله بعدين، إن شاء الله فيما يأتي سأقضي إلى أن يتداركه الأجل. عليه صيام لا يقضيه، أيضا يسوفه إلى أن يتداركه الأجل. لابد الإنسان قبل شهر رمضان يسعى لأداء حقوق الله سبحانه وتعالى، يقول لا، الله غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر لي. أيضا الله جل وعلا شديد العقاب، وليس عندنا صك براءة من الله سبحانه وتعالى بغفران ذنوبنا، والله سبحانه وتعالى لا نلزمه، لا يجب عليه أن يغفر لنا ذنوبنا، إنما يغفرها تفضلا وإحسانا. أنا ألزم الله؟ لا، لازم تغفر لي؟ لا. ربما الإنسان لا يغفر الله له ذنبه، لأن بعض الذنوب الله لا يغفره للعبد حتى لو استغفر. ربما يكون استغفارنا إخواني الأعزاء ليس استغفارا حقيقيا، استغفار مجرد لقلقة لسان، استغفر الله بس كلام، لكن ليس استغفارا حقيقيا حتى يغفر الله لنا ذنوبنا. الأمر الخامس من الاستعدادات لشهر رمضان: أن نجعل برنامجا عمليا للأمور التي سنصنعها في شهر رمضان. يعني الآن أنت لما تريد أن تسافر مثلا سفر ولو قريبة، في هذه السفرة أنت تنظر ماذا ستصنع هناك، أين ستذهب، أي الأماكن ستزورها، في أي مكان في أي مكان ستقضي الفترة الأطول مثلا. كذلك في شهر رمضان، هذا موسم عبادي، ماذا ستصنع؟ هل عندك برنامج عملي تعمله؟ هناك أعمال كثيرة الإنسان يعملها في شهر رمضان، موجودة في الروايات، لكن من أهمها، من أهمها، لا أهمها، من أهمها، الصدقة. الإنسان يتصدق على الفقراء على المحتاجين، ويواسي الغني الفقير، وورد في بعض الروايات أن هذا هو الغاية من الصوم. الغاية من الصوم أن الإنسان، أن الغني يشعر بالجوع وبألم الفقير حتى يحن عليه. فأحقق هذا الغاية، هذه الغاية أحققها، منها إفطار الصائمين. أفطر الصائمين في بعض الأيام إذا كان عندي مجال، فقد ورد أنه من فطر صائما فله مثل أجره، وفي روايات، في بعض الروايات أن من فطر صائما له بكل صائم فطره عتق رقبة من ولد إسماعيل، وفي بعضها 10 رقاب من ولد إسماعيل، وفي بعضها إن تفطير الصائم مغفرة لما مضى من ذنوبك، ومنها أداء الفرائض والمستحبات في هذا الشهر، لأنه ورد أن من تطوع بصلاة أدى صلاة مستحبة كتب له براءة من النار، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. منها تلاوة القرآن الكريم، فقد ورد في الروايات أن من تلا آية كان له ثواب سورة، ومن تلا سورة كان له ثواب ختمة، وفي بعضها من تلا آية كان له ثواب ختمة كاملة فيما سواه من الشهور. أيضا الدعاء في أعقاب الصلوات بالخصوص بقلوب صادقة، فإن الدعاء كما ورد في الخبر في شهر رمضان مستجاب ما لم يكن في معصية أو في فساد. وأيضا منها الصلاة على محمد وآل محمد، فقد ورد في بعض الروايات من أكثر من الصلاة على محمد وآله ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. ومنها توقير الكبار والتحنن على الصغار كما ورد في رواية، الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنها التخفيف على الزوجة والأولاد في أمور المنزل. بعض الناس مع الأسف الشديد في شهر رمضان يريد صنوف الطعام، سووا لي كذا، طبخوا لي كذا، أريد كذا، لما يجي للمائدة يطالع وين ما سويته كذا. المرأة هي صائمة أيضا، البنات صائمات، أنت تكلفهن بالمشاق ليش؟ لماذا؟ يعني ما عندك إحساس بتعبهن؟ اكتفي باليسير، هو صوم، هو صوم، هذا شهر صوم، لا شهر أكل وتفنن في المأكولات. يعني نحن لا نصوم نهارا لكي نأكل أضعاف ما نأكله ليلا، لا، لابد أن نصوم ونشعر بالجوع ونأكل أقل القليل، لا أنه نتفنن في الأطعمة ونكلف الزوجة والأولاد والبنات، يعني نجعل حالة استنفار في البيت من أجل ماذا؟ أن يلبوا رغبات هذا الإنسان الذي لا يشعر بآلام الآخرين ومتاعبهم. وقد ورد في بعض الأخبار أن من خفف فيه في شهر رمضان على مملوكه خفف الله عنه حسابه. وأفضل الأعمال إخواني الأعزاء في شهر رمضان هو الورع عن محارم الله، أفضل الأعمال. لذلك الإنسان يجب عليه أن يقلع في هذا الشهر عن المعاصي الآثام التي كان يصنعها، ويعاهد الله على ألا يعود إليها. أكتفي بهذا المقدار إخواني الأعزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.